أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى مع الغزوات والسرايا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازلنا نقدم لهذه القضية بحديث عن الجهاد، ولماذا الجهاد في الإسلام؟ هل الجهاد إرهاب؟ ما الحكمة من الجهاد؟ لماذا شرع الجهاد في الإسلام؟ ما الفرق بين الجهاد والإرهاب؟ بينت لحضراتكم طرفا من ذلك في اللقاءين السابقين، وأواصل المسيرة بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يزال الحديث موصولا عن هذه القضية وبيان أهمية فريضة الجهاد في الإسلام. ومهما اختلفت أقوال فقهاء المسلمين في توجيه الآيات والاستنباط من الأحاديث في دوافع القتال وترجيح أقوال على أقوال، فإن حقيقة موقف الإسلام من القتال إنما هو موقف الاعتدال، موقف معتدل شجاع، لا هو إلى الجبن ولا إلى التهور، وإنما هو بين سلبية الدفاع ضد العدوان البادئ من العدو، وإيجابية نشر الدين البادئة من المسلمين. ومنه يبدو أن الإسلام قد يبدأ الحرب حينا، وقد يكون مثنيا حينا، قد يبدأ الحرب حينا وقد يكون مثنيا حين، على أنه مهما بدأ أو ثنى فقد أوجب على نفسه ألا يستغل الظفر، وأي أو ينتهب النصر، بل عليه أن يدعو عدوه أولا إلى الإسلام، إنه يدعو عدوه أولا إلى الإسلام وإلى أعراضه الصالحة. وقد تفرد الإسلام بذلك، وتقررت تلك القاعدة القرآنية العظيمة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفيما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قط فيما بلغه حتى يدعو إلى الله وإلى رسوله، وقد تكون الدعوة والجند الإسلامي على رؤوس القوم كما غزا سلمان المشركين من أهل فارس، حتى إذا كان على رؤوسهم قال لقومه: كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم فقال: إنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل ما علينا، وإن أبيتم فأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم قاتلناكم. قالوا أي الفرس: أما الإسلام فلا نسلم، وأما الجزية فلا نعطيها، وأما القتال فإنا نقاتلكم. فدعاهم كذلك ثلاثا فأبوا عليه، فقال للناس: انهدوا إليهم، أي تصدوا لهم. وكذلك يرى الإسلام أن يدعو قبل القتال، ولكنه بعد أن يكون قد استعد وقوي، ثم يرسل دعوته حتى لو كان على رؤوس القوم. وقد رأى بعض الفقهاء والتابعين أنه ليس أحد من أهل الشرك إلا وقد بلغته الدعوة، فحل للمسلمين قتالهم من غير دعوة، وقد جعلوا الدليل الأول قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والدليل الثاني قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولم يكن الإسلام أن يغفل ويستر عقله فيغتر بسكون الحقد من حوله، فإن الحقد ما زال يتطلب العلل حتى يستعر استعار النار. ولذا فقد حسب دائما أنه محصور بين أعداء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فأي قتال نشب بين المسلمين لإزهاق فتنة الكفر أو إرهاق وثبة الظلم، فإنه لا يعد بدءا. أي قتال نشب بين المسلمين لإرهاق فتنة الكفر أو إرهاق وثبة الظلم فإنه لا يعد بدءا. فليست بداية واقعة بدر إلا مثلا، مثلا لما هو بين السلب والإيجاب. فإن عدت بدءا من المسلمين بالقتال، عدت كذلك ردا على طرد المسلمين من الديار والأموال. ومن ثم صار الجهاد فريضة في الإسلام بغية أمرين: نشر الدين ورد المعتدين. ومن ثم صار الجهاد فريضة في الإسلام بغية أمرين: نشر الدين ورد المعتدين. والأهبة للأمرين على الدوام، والأهبة للأمرين على الدوام. وقد قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية، أو ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، يبتغي القتل أو الموت في مظانه. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم القائد، وعرف الخلفاء والقواد من حوله ومن بعده أن موهبة القتال لن تخمد عن المسلم مهما كانت القوى التي يلقاها، لأنه إنما يطلب دائما بقتاله أغراضا صالحة هي التي تتحكم في سيفه، وهو يفترض دائما أن عدوه أضعف منه، إذ يحيط به الضعف مرتين: مرة من نفسه ومرة من أغراضه. فما لم يكسره ضعف النفس يكسره ضعف الأغراض. ومسؤولية المسلمين نحو دينهم من حيث إنه دين للكافة، دين للعامة، للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن حيث إنهم مكلفون بالدعوة ورد المرتدين عنه، ومن حيث إنهم مكلفون بالدعوة ورد المرتدين عنه إليه حتى يوم القيامة، إنها مسؤولية ذات خطر وبال، والعالم كله متدينه وعاطله مفطور على قبول الحجة القوية التي هي من صنع الداعي وحيلته. ولذا وجب على المسلمين متابعة ما بدأوا به من دعوة كل إنسان إلى ما دعا إليه الإسلام منذ البدء، فإما إلى الإسلام وإما إلى السلام، إما إلى الإسلام وإما إلى السلام. وقد يكون من المرعب لذوي الحقد والعناد أن يقال إن السيف من وراء تلك الدعوة، وكان من الحق أن يرتعدوا لو أن السيف سلطان على الرقاب من غير أن تصحبه وتسبقه دعوة صالحة وحجة قوية، فإذا صحبته الدعوة وسبقته الحجة فمن ظلم القول أن يلقى الذنب إلا على العناد والكفران. نعم، أقول كان من الحق أن يرتعدوا لو أن السيف سلطان على الرقاب من غير أن تصحبه وتسبقه دعوة صالحة وحجة قوية، فإذا صحبته الدعوة وسبقته الحجة فمن ظلم القول أن يلقى الذنب إلا على العناد والكفران. وما زالت حجة الإسلام قائمة على أهل الأرض، فالأديان التي خاطبها من قبل لم تزل كما هي، بل اختلطت واضطربت، فهي أشدها حاجة من ذي قبل إلى دعوة الحق، إلى دعوة الإسلام. وارتطام كتل ضخمة من البشر في حضيض الوثنيات ما زالت له هدات ووجبات، ولم يجد جديد سوى أنظمة مادية تسمى عقائد مجازا، وليس في واحد منها إلا ما سار في ظل القرآن ما بلغ في خطورته عقائد الخوارج التي خالفت أهل السنة والجماعة، ثم انتصر الإسلام عليها بيقين ثابت وبرهان متين. نعم، إن الإسلام فرض الجهاد، ومن بين الجهاد القتال، لأن الجهاد له معناه الواسع، وأما القتال فهو لون من الجهاد. وحين فرض الإسلام الجهاد أرسل له قواعد وبين له آدابا، فقد أخذ الإسلام في الحرب بمبدأ السياسة واللين، في الحرب أخذ بمبدأ السياسة واللين، ورآه أشد استئصالا للعدو من صرعة المكابرة، وقد قال الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لأصحابه: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قال ذلك علما منه بأن اللقاء قد يكون أضعف حيل الحرب، وأن أحزم القادة من لم يلتمس الأمر بالقتال وهو يجد إلى غيره سبيلا. وفي وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه من الأجناد: جمع عمر كل آداب الجندي في زحفه للحرب، وكانت من قبل في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ومراقباته، فكملت بها المحافظة على مكاسب النصر والصبر على قروح الهزيمة. ثم صارت الوصايا في الحرب تقليد الخلفاء والقواد لكل بعث أو رباط، وأول تلك الوصايا الاستقامة في مسلك القائد والجندي معا، الاستقامة في مسلك القائد والجندي معا، فعلى كل منهما أن يلتزم التقوى ويحترس من المعاصي، لا كالجند الكافر الذي ينهم إلى اللذة والظلم حين يظن ملاقات الموت. وقد جعلها عمر رضي الله عنه أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة على الحرب، وضرب المثل بالانتصارات في الغزوات. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنها لم تكن بكثرة عدد ولا بقوة عدد، وإنما كانت بالاستقامة التي نصرت قلوبا نقية سليمة على عدو متفوق منغمس في المعاصي. وقد فصل عمر واجبات القتال، فأوجب على القائد رعاية الجند والسلاح والمؤونة وأمور الزحف والتقهقر والسرايا وإذكاء الحراس على العسكر والتيقظ للغرة والمفاجأة، وأوصى القائد بالإصغاء إلى المشيرين النصحاء، فنفى بذلك كله أن يقود المعركة مجازف أو مجنون، ومثلها تماما أن يقودها عاقل مستبد يتصرف كما يشاء. وأوجب عمر رضي الله عنه على الجندي المسلم حتى في أشد أوقات حرجة وضيقة أن يضبط نفسه وأن يحاسبها، فإذا لم يكن بد من الاستشهاد فإن غضب الله في انتظار من يفر من الزحف إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة من فئات المسلمين. ولقد كشف القرآن الكريم للمسلمين عن حقيقة أساسية من حقائق الحكاية، وهي أن الحرب ضرورة اجتماعية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، كما قال جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولما كانت الحرب ضرورة اجتماعية فقد واجهها الإسلام، وهو الدين الواقعي بالرأي الواضح والقانون الصحيح. وقد أذن الله للمسلمين بالقتال متى ظلموا أو سدت الطريق أمامهم لتبليغ دعوتهم أو لردع المعتدي. فما دامت في الدنيا نفوس لها نوازع وأهواء ومطامع، وما دام هناك هذا الناموس الذي يطبق على الأفراد والجماعات على السواء، ناموس تنازع البقاء، فلا بد إذن من الاشتباك والحرب، وحتى تكون الحرب لردع المعتدي وكف الظالم ونصرة الحق والانتصاف للمظلوم، حتى تكون الحرب لردع المعتدي وكف الظالم ونصرة الحق والانتصاف للمظلوم، تكون فضيلة من الفضائل، تكون فضيلة من الفضائل، وتتيح الخير والبركة والسمو للناس. وحين تكون الحرب تجبرا أو إفسادا في الأرض واعتداء على الضعفاء، تكون رذيلة وتنتج السوء والشر والفساد في الناس. وبذلك كانت أولى نظرات الإسلام إلى الحرب أنها ضرورة اجتماعية، وأنها شر لا بد منه لما يرجى من ورائه من خير. ويشهد القرآن الكريم بذلك: كتب عليكم القتال وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يشهد القرآن الكريم بأن الإسلام يغلب السلم على الحرب، فإن الآيات التي جاء فيها ذكر الحرب في القرآن الكريم لم تزد عن 6 آيات. أما الآيات التي فيها السلم بمشتقاته فقد بلغت 138 آية، 138 آية ومئة. 6 آيات في الحرب ومئة وثمانية وثلاثون آية في السلم. إن الإسلام ليس تواقا للدماء، وإن الإسلام ما كان أبدا ليفرض عقيدته الناصعة بالحروب والقتال، إنما أقام الإسلام مفهوم الحرب على أسس واضحة. فحين فرض القتال في الإسلام في البداية كان إذنا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فرض بعد الجهاد من أجل رد العدوان والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين، فقال رب العالمين: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تأمل الآية عبد الله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحين قال الله: وقاتلوا المشركين كافة، لماذا؟ كما يقاتلونكم كافة. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حين قرر الإسلام فريضة الجهاد من أجل تأمين الدين واعتقاد المؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم، فقال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، آية الأنفال. وأختها في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وحين فرض الإسلام الجهاد كان حماية للدعوة، فكل حق لا بد له من قوة تحميه. ففرض الجهاد من أجل حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جميعا ويتحدد موقفهم منها تحديدا واضحا، ذلك أن الإسلام رسالة اجتماعية إصلاحية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ الحق والخير والعدل وتوجه إلى الناس جميعا. كذلك حين فرض الجهاد في الإسلام كان من أجل تأديب ناكث العهد من المعاصرين للدعوة أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتنأى عن حكم العدل والإصلاح. فرض الجهاد في الإسلام من أجل إغاثة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا. ها نحن بلا جهاد وبلا إعداد، فكيف حال المستضعفين؟ كيف حال المظلومين؟ كيف حال الأقليات المسلمة؟ بل قل كيف حال الأكثريات المسلمة؟ ففرض الجهاد في الإسلام إغاثة للمظلومين أينما كانوا والانتصار لهم من الظالمين. كذلك أقول فرض الجهاد في الإسلام لهذه الغايات النبيلة، وهذه أهمها: رد العدوان، والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين، ومن أجل تأمين الدعوة والاعتقاد للمؤمنين فيما يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد فرض الجهاد في الإسلام من أجل تأديب ناكث العهود وردا على الفئة الباغية، ومن أجل إغاثة المظلومين والانتصار لهم من الظالمين. الله أكبر! ألا نتدبر؟ ألا نتذكر؟ ألا نتعقل؟ هذه هي الغايات النبيلة التي من أجلها فرض الجهاد في الإسلام. ثم إن إسلامنا العظيم يحرم الحرب لغير ذلك من الأغراض، ولذلك انحصرت الحروب في الإسلام على أن تكون في سبيل الله، فكل ما سوى هذه الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة من المقاصد المادية أو الشخصية أو النفعية من سلب الخيرات وانتهاب حقوق العباد واحتلال الأرض وانتهاك العرض كالذي وقع من الدول المتقدمة حين احتلوا بلاد العرب والمسلمين، فإن الإسلام لا يجيز هذه الحروب ولا يراها، لا يجيز الحرب من أجل ذلك أبدا، إنما يقابل هذا الظلم والتعدي والسلب والاحتلال والانحلال بجهاد له آدابه وله قوته وعزته. إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا في سبيل الله، وتحريم كل قتال لغير هذه الأغراض. لقد عرف المسلمون الجهاد وفق مفهوم الإسلام، ودفاعا عن حق مجتمع الإسلام في الحياة ودعوة الإسلام في الامتداد، وذلك بالتضحية بالنفس والتغلب على أهوائها من أجل تجديد بناء الأمة وحماية الحوزة ومفهوم إرادة القتال في الجهاد الإسلامي مادة وروحا. فيه الدعوة إلى الخير والسلام، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه الإعراض عن الاستغلال والاستعباد. أما في الشرق والغرب فقد فهمت إرادة القتال، إنها مادة فقط، مادية فحسب في الدعوة إلى التسلط والاستعباد وفي إشاعة المنكر والفساد وفي حب الحرب وكراهية السلام وفي الاستغلال والاحتلال. لذلك قال الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن المقصود من الآية الأولى تقديم الرائع للمقصود من الآية التي تليها، إن الله عز وجل يأمر بنصر الحق والنضال دونه ومجاهدة الكافرين بالنفس والنفيس، ويوصي عباده ألا يستكينوا للظلم، ويحرضهم على مقابلة العدوان بمثله، وعلى ألا يتركوا الضلال يستعلن فلا يجد من يقمعه ويردعه. كلا، فرسالة الله عز وجل أعز في حقيقتها وأعز لدى حملتها من أن يكون لها أمام الباطل منزلة السوء والهوان. هذا بداهة يستتبع سيلا جارفا من النفقة المبذولة وينابيع دافقة من الإيثار والتضحية وبيع الدنيا بالآخرة. وقد وجه المسلمون الأولون صراحة بهذه التكاليف الشاقة في هذه الآيات وفي غيرها من كتاب الله، لكن الآية التي نحن بصدد الحديث عنها تضمنت تهديدا خطيرا لم يجبن عن الكفاح وينكص عن النفقة، تضمنت تهديدا خطيرا لمن يجبن عن الكفاح وينكص عن النفقة. وإذا اعتبرت الفار بنفسه وماله ملقيا بنفسه وماله في الهلاك، إذ اعتبرت الآية الفار بنفسه وماله ملقيا بنفسه وماله في الهلاك، وأومأت إلى أن الأمة التي تتراجع عن الموقف الواجب في ميدان الشرف والفداء لا تلبث قليلا حتى تذل وتخزى، ثم يجر عليها التاريخ أذيال العفاء. فردوا العدوان وابذلوا في سبيل الله الحق وإلا فالتسليم للعدوان والشح بالأموال طريق الضياع والفناء والتهلكة، فلا تلقوا بأيديكم إليها، والواقع خير دليل. ألا ليت المسلمين يدركون هذه السنة في ازدهار الأمم واندثارها، لا سيما وهم مع اليهودية والصليبية في حرب حياة أو ممات، غير أن فريقا من المسلمين ظلم هذه الآية أقبح ظلم، وفهمها أغبى فهم، وظن أن الله تعالى يقول لعباده احرصوا على أعماركم فلا تعرضوها للاستشهاد في سبيلي، واحرصوا على أموالكم فلا تضيعوها بالإنفاق في سبيلي. وهكذا لم يكف الناس أن يعصوا حتى ذهبوا يتلمسون لمعاصيهم الفتوى المشروعة عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمدينة القسطنطينية فخرج علينا صف عظيم من الروم، فبرز إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإقبال الناس على أموالهم يستصلحونها ليس جرما ينهون عن اقترافه، فإن تعهد المتاجر والمحاقل بما يزيد غلتها ويضاعف ثمرتها عمل مطلوب لا قيام للدنيا إلا به، ثم لا قيام للدين إلا إذا ساندته دنيا نماها العمل ثم أنهكها البذل في سبيل الله. وإنما خيف على المسلمين الأوائل أن يقعدوا عن نصرة الدين ويركنوا إلى ما بقي لهم من مال، ظانين أن الإسلام قد انتصر وفرغ من أعدائه، فلا ضرورة لإعداد ولا استعداد. وهذا خطأ، فإن أعداء الحق لا يخلو منهم جيل ولا ينقطع لهم كيد، ولئن كان الهجوم المسلح غير مطلوب دينا فإن المسلم المسلح من أركان الدين، وذلك يقتضي من الأمة أن تأخذ أهبتها كاملة، فلا تبخل على عدد الحرب بمال، ولا تمسي إلا وهي واثقة من أنها على حذر وتهيؤ، فإذا بغتت ردت على العادين وهي عزيزة قادرة. فأما الأمم التي تنام على تفريط وتظن على حماية نفسها ورسالتها بالأرواح والأموال وترى أن الجهاد إرهابا ترى الجهاد إرهابا فهي أمم لا شك هالكة في عالم يقال فيه من لم يتذأب أكلته الذئاب، ومن ثم فلا بد من الجهاد ولا بد من الإعداد، والنفقة في هذه الوجوه سياج يحمي المآثر ويصون الحياة. إن الجهاد في الإسلام لم يكن لاحتلال ولا لغرض دنيوي ولا لسلب خيرات ونهب أموال وسلب أعراض، لا، إنما هو في سبيل الله باسم الله لا ظلم فيه ولا عدوان، لا قتل فيه لامرأة ولا لطفل أو صبي ولا لشيخ كبير ولا لراهب في ديره أو متعبد في صومعته ولا لمسالم ولا تقطع فيه شجرة ولا يكون فيه حرق أو فساد. نعم، كم للجهاد من آداب ذكرت طرفا منها وتبقى لها بقية. كذلك جهادنا في غزوات نبينا صلى الله عليه وسلم أو سرايا أصحابه رضي الله عنهم أو فتوحات خلفائه الراشدين من بعده، ما كان ذلك سياحة في الأرض، إن الفتوحات الإسلامية وذلك الانسياح الواسع في الأرض الذي لا مثيل له من قبل ولا من بعد لم يكن مصدره التفوق في العدد أو العدة أو الخبرة العسكرية، فكل ذلك كان من نصيب الأعداء بأضعاف مضاعفة. لكن الجهاد إنما كان مصدره ضخامة الحق الذي آمنت به تلك الأمة والتقت عليه، وضخامة المنطلق الذي تنطلق منه فتحطم كل ما تجد في طريقها من صور الباطل وأشكاله. فقد استطاعت تلك العصبة المؤمنة أن تسحق الجاهلية سحقا وتمحوها من الوجود في قطاع واسع من الأرض، لا في صورة دول وحكومات وجيوش زالت من الوجود فحسب، بل في صورة عقائد كذلك وأنظمة وتقاليد. ولم يقتصر عملها على إزالة تلك الدول والحكومات والجيوش بما تحمله من عقائد وأنظمة وتقاليد، فهذا عمل قد تقدر عليه القوى البشرية العادية بشرط وجود التفوق العسكري، كما أتيح ذلك لهانيبال وجنكيز خان ونابليون وهتلر لفترات من الزمان. وإنما الذي تفردت به أمة العقيدة أنها نشرت في ربوع الأرض عقيدة الحق بغير إكراه، ونشرت كذلك لغة هذه العقيدة بغير إجبار. لقد أزال المسلمون دولة فارس كلها على ما كان لها من الهيلمان والقوة، وأزالوا قطاعا كبيرا من دولة الروم التي هي أعظم دول ذلك التاريخ، ولكنهم لم يكرهوا أحدا على اعتناق الإسلام تنفيذا لأمر الله الذي يأمر بإزالة الطواغيت من الأرض، ولكنه يأمر كذلك بعدم إكراه الناس على العقيدة الصحيحة بعد إزالة القوى التي تصد الناس عن على الحق أو التي تصد الناس عن الحق، ممثلة في نظم وحكومات وجيوش. لذا قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، في الوقت الذي قال فيه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إن المسلمين في جهادهم لم يكونوا خدمة جنس أو رسل شعب أو وطن يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده، ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان، كأن لم يخلقوا إلا ليكونوا حكاما، ولم تخلق الدنيا إلا لتكون محكومة لهم، ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم، لا لا، إنما قاموا باسم الله وفي سبيل الله ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده، كما قالها ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد قائد جيوش الفرس: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد أو لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالأمم عندهم سواء، والناس عندهم سواء، الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولم يبخل المسلمون بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد، وغواديا مزنة أثنى عليها السهل والوعر، وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها. في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب المضطهدة أن تنال حريتها وتأخذ نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة. نعم، إنه الجهاد في سبيل الله والرغبة في الإسلام. وفي خارج الجزيرة العربية لم يعقد الإسلام صلحا مع الحكام الساسانيين والروم، لأن الأولين فروا عن أراضيهم والآخرين كانوا غرباء، وما جاء الإسلام إلا ليخلص الأرض من مستغليها ومستعمريها، فلم يرى أن يمد يده بالصلح إلى هؤلاء، فلا شأن لهم، وإنما الشأن لأهل البلاد الأصلاء. ولذا فقد عقد الإسلام صلحا مع أهل مدن فتحت في الشام، ومع القبط أنفسهم في مصر، وعليهم المقوقس القبطي، ولم يعقد قط صلحا مع الرومان في شأن تلك البلاد. وكان هذا سببا آخر في إقبال أهل البلاد الأصلاء على الإسلام واستقرارهم في بلادهم ودخولهم في الإسلام، حيث رأوا الإسلام منقذا لهم من ظلم أبناء دينهم كالرومان مع أهل مصر. لقد جاء الإسلام منقذا لأهل مصر الأقباط أو النصارى من إخوانهم الرومان النصارى، لكن مع اختلاف المذهب من كاثوليك وأرثوذكس، فأهل الروم كاثوليك وأهل مصر أرثوذكس، واختلاف المذهب هذا جعل الروم يذيقون أقباط مصر ويلات من العذاب، فجاء الإسلام فكان سبب رحمة وسماحة حتى دخل أهل مصر في دين الله أفواجا. وأهم ما كان يعقب المعركة الحربية الإسلامية منصورة كانت أو مهزومة، إنما هو صلات المسلمين بمن حاربوهم أو وقفوا منهم ومن عدوهم على الحياد. أما هؤلاء فقد حرم على المسلمين أن يصيبوهم بأذى، ومخافة أن يصيب أهل ذمة أو صلح أذى لو كانت منازلهم في طريق الزحف، أمر عمر قواده ألا يأذنوا بدخول ديار هؤلاء إلا لمن وثقوا في أمانته ودينه، وذلك لئلا يهيجوا عليهم القلوب ويكدروا النفوس. وأما أولئك فإن كان الله قد أظفرهم بهم خيروهم بين اثنين، الإسلام أو الجزية، وإن رجعوا عن المعركة منهزمين أنفذوا شروط الصلح مهما كانت الشروط مثقلة، فلا بد من الوفاء. وصلح الحديبية أول مثل ضرب في الإسلام، خضع فيه المسلمون لشروط جائرة وكان الصبر عليها كفيلا بالخروج منها من قريب. وإسلام العدو الذي يهبه على الفور كل حقوق المسلم كان مثلا للمساواة بين الغالب والمغلوب التي تدهش لها عقول من يعرفون شراسة الاضطهاد الدينية التي ارتكبها أهل الأديان الأخرى في كل العصور. وإباء العدو الإسلام لا يكلفه غير الجزية والخراج إلا إذا كان من أهل الردة أو من عبدة الأوثان، فليس عليه سبي ولا جزية، وإنما كان القتال أو الإسلام. وقد شوهد أن مجاورة الذمي للمسلم في البلد المفتوح صلحا أو عنوة، ومزاولة التجربة بالرفق وحسن الجوار، ومصاهرة العرب لأهل الذمة، كانت كلها دوافع قوية لإسراع أهل الذمة إلى التخلص من حال دفع الجزية إلى الارتفاع إلى مكان المسلم فدخلوا في الإسلام أفواجا أفواجا. نعم، إن الجهاد في الإسلام نسيج وحده في تاريخ البشر، فقد خرج المسلمون يعلنون كلمة الله تبارك وتعالى وينشرون دينه ويقدمون في سبيل الله دماءهم وأرواحهم ويفارقون من أجل ذلك ديارهم وأموالهم، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. رحم الله ابن تيمية حين قال: إن المسلمين الأول لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم، ولكنهم نقلوا الأمم إلى الإسلام. لقد خرج المسلمون إلى بلاد الفرس والشام يبلغون رسالة الله تبارك وتعالى، وتلقفت أسماع الشعوب المقهورة والمحجوزة خلف أسوار الظلم هذا الصوت مرة أخرى، وهو ينذر الظالمين: فإن أبيتم فخلوا بيننا وبينهم نبلغهم دعوة الله. ما جاء الجهاد ولا كان الجهاد في الإسلام إكراها لمختار، وإنما كان تحريرا لاختيار. جاء الإسلام ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. جاء الإسلام وفرض الجهاد ليحرر اختيارا لا ليكره مختارا. إنها عظمة هذا الدين وعظمة الجهاد في سبيل رب العالمين. ولا يزال الكلام موصولا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه القضية العظيمة، نمهل لها حتى نتناول غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسرايا أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فإلى أن نلتقي نستودعكم الله، إلى أن نلتقي إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.